بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان العلم، لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن داود الفايز، وذلك ضمن سلسلة محاضرات أعمال القلوب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه وصفاته كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع الذي تفضل به فضيلة الشيخ وهو العلم، موضوع ينبغي للناس لا سيما في هذا الزمان أن يعنوا به غاية العناية، لأن هذه الصحوة المباركة التي نعيشها في هذه البلاد ويعيشها غيرنا في البلاد الإسلامية، بل حتى في بعض الدول، تحتاج إلى العلم الشرعي حتى تؤتي بإذن الله الثمار الطيبة.
العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، فبالعلم حياة القلوب، وبالعلم الصلة بالرحمن، وبالعلم الاستقرار والهناء والسعادة، وبالعلم النجاة في الدنيا، وبالعلم النجاة يوم العرض الأكبر على الله. والعلم أيها الإخوة الكرام لا يحتاج إلى تعريف كما قال بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من قال أن العلم إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. وفي هذه الجلسة سنعرف بمشيئة الله وتوفيقه وحفظه وتسديده فضل العلم الشرعي، ثم نتعرف على الطريقة التي يستطيع المسلم بها أن يطلب العلم الشرعي، ثم ما هي الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، ثم بعد ذلك ما هي الوسائل والطرق والسبل التي تجعل طالب العلم يصل إلى ما يريد بيسر وسهولة. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، العلم له فضائل، منها أن أهل العلم هم أهل الخشية، فكلما زاد علم الإنسان زادت خشيته ومراقبته لله سبحانه وتعالى. وكفى بالعلم شرفا وفخرا أن الإنسان بعلمه يتعبد الله حق عبادته، قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن العلم قال: العلم الخشية، العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: طلبت العلم على 1000 عالم فلم أستفد الفائدة الحقة إلا من 2، قيل لما يرحمك الله؟ قال لأنهما إذا شرعا في الدرس شرعا في البكاء من خشية الله جل وعلا. العلم الخشية. ولذلك الإمام مالك لم يأخذ العلم عن شيخه أبي أيوب السختياني حتى رآه باكيا عند الكعبة فأشفق عليه من بكائه فأخذ عنه العلم. العلم الخشية. العلم أخي الكريم أخي الحبيب، هو الذي يعلقك بالله، هو الذي يربطك بخالقك، هو الذي يجعلك تسير إلى الله بطمأنينة وتؤدي حقوقه سبحانه وتعالى وحقوق عباده على أكمل وجه. فأنت أخي الكريم عندما تقرأ القرآن وتعرف تفسيره وتتأمل وتقف عند آيات الوعد وعند آيات الوعيد وعند آيات صفات رب العبيد يزيد الإيمان وتزيد الخشية وتزيد المراقبة لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكفى بالعلم شرفا أنك أخي الكريم تكون من هذا الصنف من الذين يخشون الله جل وعلا ويراقبونه. الفضل الثاني من فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى أشهد العلماء على أجل وأعظم مشهود، بل قرن شهادته سبحانه وتعالى بشهادة أهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أشهدهم على شهادة التوحيد التي من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها أوجدت الجنة والنار، ومن أجلها أوجد الجزاء والحساب. قرن سبحانه وتعالى شهادته بشهادة أهل العلم والملائكة، وبذلك تزكية لهم، وأيضا لفت انتباه إلى شرف العلم وأهله بأنه أشهدهم سبحانه على أعظم مشهود وأجلة. الفائدة الثالثة والفضيلة الثالثة من فضائل العلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وكل واحد منا أيها الإخوة الكرام يرغب أن يكون من ورثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ومن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. الأمر الرابع أن أهل العلم لا يستوون مع سائر الناس. قال سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا شك أن الجواب أنهم لا يستوون عند الله، بل إنهم لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك نرى كيف يرفع الرب جل وعلا من شأن العلماء في الدنيا قبل الآخرة. نرى لهم من المكانة والمنزلة والاحترام والتقدير والمحبة في قلوب الناس والدعاء وحسن الثناء، وكل واحد من الناس يتمنى أن يلقى عالما أو يجلس معه أو يحادثه أو أن يدخل منزله أو يتتلمذ على يده. نعم، رفع الله من شأنهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك الرفعة في الدار الآخرة عندما يعرض الناس في عرصات يوم القيامة، تكون هذه المنزلة وهذه المكانة لأهل العلم وأهل الفضل. الخصيصة الرابعة والفضيلة الرابعة والخامسة من فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب وأن يدعو ربه بالزيادة من العلم، ولم يأمره أن يتزود أو يطلب الزيادة من الدنيا. وقل رب زدني علما، لمكانة العلم وشرفه. وهذا ما سيأتي معنا عندما سنتحدث عن الوسائل التي تعين على طلب العلم. وقل رب زدني علما. الأمر السادس أن طلب العلم من أسباب الخير والفلاح والفوز بالدنيا، ثبت ذلك على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت الشاب يتجه إلى حفظ القرآن وإلى حفظ السنة وإلى تتبع كلام أهل العلم وإلى حضور المساجد لسماع الذكر وكلام أهل العلم، فاعلم بأن الله جل وعلا أراد بذلك الشاب خيرا على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن الله إذا لم يرد بالعبد خيرا صرفه عن العلم وعن العلماء. إذا رأيت الإنسان يتتبع كلام أهل العلم ويحفظ القرآن ويحفظ السنة ويجتهد باقتناء الكتب، فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد استفاه وقد اجتباه، وقد أراد الله سبحانه وتعالى بذلك الإنسان خيرا. الأمر الثامن أو السابع أن طلب العلم طريق إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكلنا يريد ذلك الطريق الذي يوصل إلى الاطمئنان ويوصل إلى رضا الرحمن ويوصل إلى الجنان. أقول لك أخي الشاب وأخي المسلم وأخي الكريم أن ذلك بطلب العلم الشرعي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن العالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر تستغفر على معلم الناس الخير. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نعم. ومن فضائل العلم الأمر التاسع أنه يستمر حتى بعد وفاة الإنسان. إذا مات الإنسان وفارق هذه الحياة الدنيا وعمره قصير، عمله جار إلى أن تقوم الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. والعمر أيها الإخوة الكرام إذا نظرنا إليه نظرة حقيقية قصير جدا، لا بد من السعي لإطالته بطرق مثل هذه الطرق وهذه السبل. إذا العمر الحقيقي لفتة بسيطة، العمر الحقيقي لا يتجاوز أو الإنتاج لا يتجاوز 20 سنة، 15 سنة قبل التكليف و20 سنة تذهب في النوم. إذا قلنا أن الإنسان ينام 8 ساعات من 24 ساعة، إذن هذه 35 سنة. ماذا بقي؟ بقي 20 سنة أو أكثر بقليل، وكم فيها من اللقاءات والزيارات والرحلات والمباحات بل قل والمحرمات. إذن طلب العلم الشرعي طريق لأن يبقى الذكر والدعاء والعمل الجاري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها: أو علم ينتفع به. فلا ترى أيها الأخ الكريم أن أهل العلم وأهل الفضل أعمالهم جارية وهم في قبورهم؟ شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من أهل العلم وأهل الفضل أعمالهم جارية إلى أن تقوم الساعة. إذن عليك أخي الكريم أن تتجه إلى طلب العلم الشرعي حتى يستمر العمل إلى أن تلقى الله وأنت في حفرة مظلمة موحشة لا أنيس فيها ولا جريس إلا رحمة الله جل وعلا، ثم ما قدمت من حسنات، وأنت بحاجة في هذه الحفرة أن تأتي إليك حسنة، فما بالك إذا هالت عليك حسنات كثيرة بسبب هذا العلم الشرعي. كذلك أن المسلم لا ينبغي له أن يغبط أحد على ما أتاه الله من نعمة إلا بأمرين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فضلهما. الأمر الأول العلم الشرعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهم رجل آتاه الله علما وحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، ولذلك ساغت الغبطة المشروعة، وهذا يدل دلالة واضحة على فضل العلم. وكذلك يحصل بالعلم وبطلب العلم أن الإنسان يكون قد دعا له المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يكون داخلا تحت هذا الدعاء. وكم في البركة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والتوفيق والحفظ والرعاية. بل قال الشراح الحديث نرى هيئة أهل العلم والنظارة التي تعلو وجوههم بسبب طلب العلم الشرعي، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها. ويكفي أيها الإخوة بالعلم شرفا أن الإنسان إذا نسب للعلم ارتفع وعلى وشعر بالأنس والاستقرار، وإذا نسب إلى الجهل اضطرب وتكدر خاطره ومزاجه، ولا يرضى أحد من الناس حتى لو كان من أجهل الجاهلين أنك تنسبه إلى الجهل. إذن علينا جميعا أن نجتهد في طلب العلم الشرعي مستحضرين الأجر والثواب المترتب على طلبه. الأمر أو المسألة أو الوقفة الثالثة حكم طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي فريضة من فرائض الإسلام، ولكن هل هي على الجميع؟ ليست على الجميع، بل هي فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباطين، وفي نوع من أنواع العلم يكون فرض عين على الجميع، وهو العلم الضروري التي لا تقوم العبادة إلا به. فيجب على المسلم أن يتعلم كيف يؤدي الصلاة، وكيف يؤدي الحج، وكيف يؤدي الزكاة، ويتعلم أيضا المسائل التي في المعاملات التي يبيع ويشتري فيها، حتى يكون موافقا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم فضل الذي يقوم بفضل الكفاية ويسقط الإثم عن الباقين. الوقفة الرابعة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. الأمر الأول الإخلاص، ينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يطلب العلم لله جل وعلا، ولا يريد بذلك جزاء ولا شكورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لم يرد به إلا الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجل قرأ القرآن تعلم القرآن وحفظه ثم أتي به فعرفه نعمه فعرفها قال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم. قال كذبت. من يخاطب؟ يخاطب من لا تخفى عليه خافية، يخاطب من يعلم السر وأخفى، يخاطب جبار السماوات والأرض، فيقال له كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، ثم أمر به ثم سحب على وجهه فألقي في النار والعياذ بالله. تعلم العلم وأصبح يشار إليه بالبنان من حفظه للقرآن وحفظه للسنة وحفظه للمتون العلمية، ولكن يؤمر به ويلقى في النار والعياذ بالله، لأنه أراد بذلك العلم أن يتصدر في المجالس، وأراد بذلك العلم الرفعة في الدنيا، وأراد بذلك العلم الجاه والوجاهة والمكانة، وأراد بذلك العلم أن يباهي به العلماء ويماري به السفهاء، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار والعياذ بالله. لما سمع معاوية رضي الله عنه ذلك الحديث أغمي عليه. نعم أيها الإخوة الأحباب، يخلص المسلم العمل لله جل وعلا، ولا يريد بحفظ القرآن ولا بحفظ السنة ولا بحضور مجالس العلم والذكر إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الأجر والثواب، إلا الفوز والنجاة، ولا يريد أي اعتبار من اعتبارات الدنيا. وإذا علمت أخي الحبيب أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وعلمت أن ما بأيدي الناس أن خزائنه بيد ملك الملوك سبحانه وتعالى، أتريد من الناس مدحا وثناء؟ أتريد منهم جزاء وشكورا؟ أتريد منهم مالا؟ كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. حتى المحبة الذي يضعها في القلوب، الذي يضعها علام الغيوب سبحانه وتعالى، كما في صحيح مسلم: إذا أحب الله عبدا نادى مناد في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يطرح له القبول، تطرح له المحبة في قلوب العباد. محبة العباد لا يضعها العباد، الرزق لا يجلبه العباد، وإنما يجلبه رب العباد. إذن عليك أن تعلم أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وأن مدحهم وثناءهم لا ينفعك، وإن الذي ينفعك هو تزكية الله، وهو مدح الله، وهو ثناء الله. عندما تدخل تحت آيات فيها مدح وثناء، عندما تعمل بهذه الآية، هذا هو الذي ينفعك. وإذا أردت أن تعلم أخي الحبيب الإخلاص في نفسك، فاطرح على نفسك سؤالا وقل لها: هل يستوي المدح أو الثناء؟ هل يستوي في النفس المدح والثناء عند الناس؟ إذا مدحت وذمك الناس، هل يستوي عندك ذلك؟ إذا علمت ذلك، فاعلم أن هذه من علامة الإخلاص، اعلم أن ذلك من علامة الإخلاص. ولا يظن ظان أن الإخلاص في طلب العلم يسير. يقول سفيان الثوري: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى. ويقول: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي إنها تنازعني، ما جاهدت شيئا علي أشد علي من نيتي. فقد يكرم الله الإنسان بحفظ القرآن وحفظ السنة ومعرفة كلام الله أهل العلم، ثم يعجب بنفسه وعقله وذكائه ودهائه، ثم لا يساوي ذلك العمل عند الله شيئا. نعم أخي الكريم، وهناك دقائق تقع في هذه المسألة، وقد يقع بها بعض أهل العلم وبعض الشباب وهم لا يشعرون. فبعض الناس عندما يسأل أو عندما يسمع عن الإخلاص وعن فضله، وأن من أخلص العلم لله وفقه الله وطرحه المحبة ووفقه للحفظ والفهم ونحو ذلك، فيخلص لأي اعتبار من هذه الاعتبارات، فهذا من دقائق الرياء. يقول أبو حامد الغزالي: سمع الحكمة التي تقول: من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه. يقول: فأخلصت 40 يوما فلم تتفجر ينابيع الحكمة على لساني. إذن أخلص لهذه الغاية وأخلص لهذا الهدف، ولكن عليك أخي الكريم أن تخلص النية والقصد لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الإمام الشافعي رحمه الله، ومن هو في العلم والفضل والزهد والتقى والورع، ماذا يقول رحمه الله؟ يقول عند الحديث وهو حسن: شربت ماء زمزم للعلم فآتاني الله العلم، ويا ليتني شربته للإخلاص. هذا الإمام الشافعي يتمنى أنه على إخلاصه رحمه الله وعلى التقوى والزهد والخشية يقول: يا ليتني شربته للإخلاص. إذن كلما زاد إخلاص الإنسان كلما خشي على نفسه من الوقوع في الرياء. وهناك أيضا دقائق، ومنها أنك أخي الكريم وأخي الحبيب إذا طلبت العلم الشرعي لا تنتظر أن تقدم في المجالس. فبعض الناس إذا لم يقدم وإذا لم يكرم عز ذلك في نفسه، فقد يطلب العلم ويقوم الليل، ولكن إذا لم يجد من الناس احتراما وتقديرا شق عليه ذلك وعظم في نفسه. قال أهل العلم: هذا من دقائق الرياء. ومن دقائق الرياء أن الإنسان يطلب العلم الشرعي ثم يأتي في المجالس ويزهد في نفسه وبعلمه وبحفظه، وهو يريد بذلك ثناء الناس، وهو يريد بذلك ثناء الناس، ويقول: أنا المسكين، أنا العبد الفقير، أنا الجاهل، أنا الذي لا أفهم، وأنا الذي لا أفقه، وأنا الذي لا أعلم، وفلان أفقه وأعلم مني. وهو يريد بذلك مدح الناس وثناء الناس على إخلاصه، وهذا من دقائق الرياء. إذن علينا أن نجتهد في إخلاص القصد والطلب لله سبحانه وتعالى، مستحضرين النصوص والفضائل التي مرت معنا التي تدل على فضل العلم وأهل العلم في الدنيا وفي الآخرة. الأدب الثاني من آداب طالب العلم أن ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. يريد أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ويؤدي الواجبات والمستحبات ويبتعد عن المحرمات وعن المكروهات في هذا العلم الشرعي، ويرى ما وقع في الناس من الجهل والبعد عن الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يقربهم وأن يصلهم بالله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس شيء عندي أفضل من العلم، ليس شيء عندي أفضل من العلم لمن خلصت نيته. قيل له: كيف يرحمك الله؟ كيف يرحمك الله؟ قال: أن ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أن تريد بطلب العلم الشرعي أن تعبد الله على بصيرة، أن تؤدي حقوق الله على الوجه المطلوب، وأن تؤدي حقوق عباد الله على الوجه الذي تبرأ به ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. وتريد أن تهدي الناس إلى الطريق المستقيم إلى الجنة، وتحذرهم من البدع والخرافات والخزعبلات، وأن تدلهم إلى الصراط المستقيم الذي رسمه الله ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث من آداب طالب العلم أن ينوي بعلمه أن يدافع عن الشريعة إذا اعتدى عليها معتد، أن يبين الخطأ والزلل والجهل الذي وقع به ذلك الكاتب وذلك المتكلم وذلك الذي يريد التشويه للإسلام وأهل الإسلام، ويبين الحقيقة على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم والحكمة والبصيرة. الأدب الرابع رحابة الصدر في المسائل الخلافية. وهذه المسألة مهمة لطالب العلم، وهي أنك تكون سمحا هينا لينا مع من تختلف معه، ولا تغلظ له القول ولا تشدد عليه، لأنك إذا تأملت الأمر وتأملت المسألة وجدت أنك في الحقيقة متفق معه. كيف ذلك؟ يكون ذلك يا أخي الكريم أن هذا الإنسان يبحث عن الحق والدليل، وأنت تبحث عن الحق وعن الدليل، فأنتم متفقون في الحقيقة، ولكن هذا فهم شيئا آخر وأنت فهمت شيئا آخر. وكما هو غير خاف عليكم أن أهل العلم اختلفوا في مسائل كثيرة بأسباب كثيرة، منهم أن هذا العالم قد بلغه ذلك الحديث وهذا لم يبلغه، والعالم الآخر قد يكون ذلك الحديث صحيح عنده وهذا عنده ضعيف، ومنها أن يكون هذا الحديث قد نسخ وذلك العالم لا يعلم أن هذا الحديث قد نسخ، ومنها الأمر الرابع أن يفهم من الحديث فهما وأنت تفهم منه فهما آخر، كما ثبت ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. من الصحابة من فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على المسير والمسارعة، ولكن إذا أتت الصلاة يصليها على وقتها، ومنهم من فهم أنه لا يصلي في الحقيقة إلا إذا وصل إلى بني قريظة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد منهم فهم فهما آخر. إذن عليك أخي الكريم ألا تغلظ القول، وأن تحاور بهدوء وإقناع، وتبين الدليل من القرآن ومن السنة ومن كلام السلف ومن كلام أهل العلم ومن كلام أئمة الإسلام وأعلامه بهدوء، وأنت تريد الحق، وأنت تريد أن تصل إلى هذا الإنسان إلى الدليل من القرآن أو السنة. وبعض الناس يريد أن يحمل الناس على رأيه وعلى اقتناعه، فقد تكون أنت المخطئ، وقد يكون هذا أكثر منك علما وأكثر منك فهما، وقد تكون أكثر من علم وفهما، ولكنه في هذه المسألة أصاب الحق وأنت أخطأت. إذن علينا أن نتحاور وأن نعرف كيف نختلف ولا نفترق، كيف نختلف ولا نفترق، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل الكثيرة ولكنهم على قلب رجل واحد. إذن علينا جميعا أن تكون الصدور رحبة في المسائل الفرعية، ومن نعم الله جل وعلينا أن الأصول متفق عليها بين أهل العلم، الأصول متفق عليها بين أهل العلم، وإنما وقع الخلاف في بعض المسائل الفرعية. الأدب الخامس من آداب طالب العلم سلامة القلب والصدر، من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم فضلا عن طالب العلم سلامة الصدر، وأن يكون لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا، وينطلق انطلاقات شرعية كما انطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى كادت تخرج روحه الشريفة من محبته وحرصه على الناس، وقعد بذلك قاعدة قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن عليك أخي الكريم أن تجتهد في سلامة القلب وسلامة الصدر، كما في مسند الإمام أحمد: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة إلى آخر الحديث، ثم تبعه عبد الله ابن عمرو ابن العاص، ثم قال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما عندي إلا ما رأيت. لم يكن عنده كثرة عبادة وصلاة، غير أنه إذا تعار من الليل ذكر الله، قال: ما عندي إلا ما رأيت غير أنني الخبيث سليم القلب. قال تلك التي لا نبلغها، يقول ذلك عبد الله ابن عمرو بن العاص تواضعا رضي الله عنه ورحمه. إذن عليك أخي الكريم أن يكون القلب سليما تجاه عباد الله، ولا تحمل في قلبك غلا ولا حقدا حتى مع من خاصمك. الأدب السادس من آداب طالب العلم العمل بالعلم، أن يعمل بعلمه. وهذه مسألة مهمة ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يتنبه لها وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، حتى كأنه صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. ويقول ابن مسعود كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها فنأمل، فتعلمنا العلم والعمل، لأن ثمرة العلم العمل. والعالم الذي يستفيد من علمه وطالب العلم الذي يستفيد من علمه هو الذي يطبق ما يعمل، لأن العلم إما لك وإما عليك. ونحن بحاجة ماسة لا سيما في هذا الزمان إلى علماء ربانيين يعلمون ويعملون ويدعون الناس بأفعالهم قبل أقوالهم. يقول جعفر الصادق ادعوا إلى الله وأنتم صامتون، قيل كيف يرحمك الله؟ قال بأفعالكم. نعم. ولذلك يقول الحسن البصري ما يلبث الرجل يطلب العلم حتى يعرف ذلك في مشيته وفي عبادته وفي حسن سمته. ما يلبث الرجل يطلب العلم حتى يعرف ذلك في مشيته وفي حسن سمته. نعم، في كلامه وفي سمته يتأثر بالعلم الذي تعلمه من القرآن ومن السنة. إذن علينا أن إذا علمنا بمسألة أن نطبق، ومن ثمرات العلم أن يعمل الإنسان بعلمه ويثبت بإذن الله جل وعلا. ومن المصائب والبلايا التي بلينا بها أن الإنسان يعلم ولا يعمل. ونعلم جميعا أنه أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة هذا العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن علمه ماذا عمل به. هذا العلم الذي علمه من القرآن أو من السنة، هذا حلال ففعله، وهذا حرام فتركه، وهذا واجب فامتثله، وهذا مستحب فسابق إليه، وهذا مكروه فتركه إجلالا وتعظيما لله. هذا الذي نحن بحاجة في هذا الزمان إليه، لأن الناس لا ينقصهم العلم وإنما ينقصهم قلة العمل بالعلم. إذن علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نعمل بما أكرمنا الله سبحانه وتعالى به من العلم. الأدب السادس أو السابع من آداب طالب العلم أن يدعو إلى الله بذلك العلم. يقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن سار على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه أن يتعلم ويعمل ثم يدعو إلى الله جل وعلا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عنه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وكان يرسل الشباب صلوات ربي وسلامه عليه من حرصه على هداية الخلق، فقد بعث معاذا عندما تعلم إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأرسل عليا إلى خيبر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم خير لك مما طلعت عليه الشمس. بل ذلك العلم يثبت في عقلك وينمو بمشيئة الله إذا عملت به وعلمت به الناس ودعوت الناس بهذا العلم، فإنه ينمو ويزيد بإذن الله جل وعلا. الأدب التاسع الصبر على التعلم. فطريق العلم شاق وطريق العلم صبر، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يهكر والإقدام قتال. نعم الصبر على طلب العلم، فالسهر أيها الإخوان وترك ملذات الدنيا وترك الجلسات والأنس والسفر والسياحة والتمتع بالمباحات أمر شاق على النفس، لا سيما إن النفس تأمر صاحبها بالمعصية وتسول له تضيع الوقت. إن النفس لأمارة بالسوء، إذا عليك أن تصبر. بعض الشباب يبدأ ويرغب ويسمع عن العلم وعن فضل العلم ثم يعقد العزم، لكن ما أن يلبث إلا ويرجع القهقرى، يستمر شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم يترك العلم. والعلم إن أعطيته زمنا طويلا ووقتا كثيرا فإنك بمشيئة الله سوف تحصل عليه. واعلم أنك مهما أعطيت من العلم فإنك لن تأخذ منه إلا الشيء اليسير حتى لو أعطيته السنوات الطويلة. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وأنت إذا تعمقت في العلم عرفت أنك لا تعلم. ولذلك يقول بعض أهل العلم العلم ثلاثة أشبار. الشبر الأول، نعم شاق، الشبر الأول إذا دخل به الإنسان تكبر وظن أنه من أعلم الناس ومن أفقه الناس ومن أفرح أحفظ الناس، وإذا دخل في الشبر الثاني تواضع، وإذا دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. علم أنه لا يعلم عندما يسبح بتلك البحور وتطول عليه الأيام يرى أنه لا يعلم شيئا. إذا أخي الكريم إذا أردت أن تصل إلى هذه النهاية وهذه الغاية عليك ألا تعجل، وعليك بالصبر وتحمل المشاق. وسيأتي معنا بعد قليل نماذج من أهل العلم وأئمة الإسلام كيف صبروا وكيف سافروا وكيف جاعوا وكيف باعوا متاعهم من أجل الحصول على العلم الشرعي. الأدب العاشر من آداب طالب العلم الإكثار من النوافل. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الأمانة وهذه المنحة وهذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى لن تؤتى إياها إلا إذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والواجبات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، لن يؤتى أحد العلم بعقله وذكائه ودهائه. واتقوا الله، المعلم هو الله سبحانه وتعالى والمفهم هو الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله، إذن عليك بالإكثار من النوافل حتى تحفظ بحفظ الله، وحتى أن الجوارح تكون محفوظة بحفظ العين الإلهية. ولذلك ثبت في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الله أكبر. لا تسمع إلا خيرا ولا تنظر إلا خيرا، و ولا تتكلم إلا بخير حتى تنظر بتوفيق الله وتسمع بحفظ الله وتوفق إلى طرق الخير إذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بهذه النوافل. الوقفة الخامسة: ما هي الطريقة التي يحصل بها العلم؟ هناك طريقتان. الطريقة الأولى أن يتتلمذ الإنسان على أحد العلماء، أن يجلس عند أهل العلم والفضل، عند من شابت رحاهم في العلم. الخامسة: ما هي الطريقة التي يحصل بها العلم؟ هناك طريقتان. الطريقة الأولى أن يتتلمذ الإنسان على أحد العلماء، أن يجلس عند أهل العلم والفضل، عند من شابت رحاهم في العلم والتحصيل ورسخت أقدامهم في التجارب والعقل واستنارت عقولهم بالقرآن واستنارت بالسنة واستنارت بفهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على طريقتهم من أئمة الإسلام وأعلامه. وهذه الطريقة أسلم وأسرع. نعم، أقول إن هذه الطريقة أسلم وأسرع. أما أسلم فهي أسلم بالفهم وأسلم في فهم معرفة القرآن ومعرفة السنة ومعرفة كلام أهل العلم، وأسرع لأنك إذا جلست مع العالم يوضح لك بوقت يسير ما إن قد تجلس أياما كثيرة حتى تفهم هذا الكلام أو حتى تحفظ هذا الكلام. إذن الطريقة الأولى أن نتتبع حلق الذكر وحلق العلم، وهي أفضل وأيسر، ولذلك بعض أهل العلم تتلمذ على أكثر من 3000 عالم. نعم، وجد من أئمة الإسلام وأهل العلم أنه جلس على أكثر من 3000 عالم، ومنهم من جلس على 1000 عالم، ومنهم أقل ومنهم أكثر، ولكن نقول الإنسان يستطيع أن يجلس عند عالم أو عالمين أو 3، وإذا وجد عالم واحد وقد جمع وحوى الفنون فبإمكانك أن تجلس عنده حتى تعرف طريقته وترتاح وتطمئن ولا يتشتت الذهن في بعض المسائل لا سيما في بداية الطلب. الطريقة الثانية: القراءة من الكتب. وبعض الناس يقول أن هذا من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وهذه لا يسلم بها، ولكن نقول أنه يحصل بها العلم ولكنها لها بعض السلبيات، منها أن الإنسان يطول به الزمان ويطول به الوقت، وأحيانا قد يفهم بعض النصوص على غير مرادها، وقد يفهم أيضا بعض كلام أهل العلم على غير مراده، وقد يشرح شطحات كبيرة، ولكن بإمكان الإنسان أن يجمع بين هاتين الطريقتين، وذلك إذا لم يتمكن من الجلوس على أهل العلم وأهل الفضل أن يقرأ في كتاب ويتفق مع عالم أو عالمين أنه يتصل به أو يمر عليه في البيت إذا أشكلت عليه مسألة أنه يعرضها عليه. الوقفة السادسة بعد أن عرفنا العلم وفضله وآداب طالب العلم وما هي الطريقة لطلب العلم الشرعي، نريد أن نعرف ما هي الوسائل التي تساعد الإنسان على طلب العلم. أولا الدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. إذن علينا جميعا أن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى وأن ندعوه وأن نلح عليه بالدعاء أن يعلمنا الكتاب والسنة وأن يفهمنا وأن يفقهنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن ارفع يديك لعلام الغيوب وقل: يا معلم إبراهيم، ويا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقرأ في تفسير بعض الآيات 100 تفسير ولا أفهمها، ثم أقوم وأصلي وأقول: يا معلم آدم علمني، ويا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فأفهم هذه الآية ومعناها. إذن علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا. نعم، يسأل الإنسان: اللهم إني أسألك علما نافعا، تلجأ إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى وعد بالإجابة: ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن علينا أن نلجأ إلى الله جل وعلا في الدعاء وكثرة الاستغفار. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إنها تشكل علي المسألة فأستغفر الله وأسترجع وأنيب فأعلم وأفهم هذه المسألة. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله لما سمع هذا بكى بكاء شديدا، ويقول هذا رحمه الله لقلة ذنوبه، يقصد أبا حنيفة، هذا لقلة ذنوبه يستغفر ويعلم أنه حرم ذلك الفهم وذلك الإدراك بسبب هذه المعصية. كما قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. يقال إن الإمام الشافعي، هذا الشافعي، يقال أنه إذا قرأ 100 بيت يحفظ 99 وينسى بيت واحد، ومع ذلك شكى سوء حفظه. الأمر الثاني والمساعد الثاني بعد توفيق الله وحفظه معرفة سير العلماء، وهذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة، ولكنها إشارة، وأمثالكم من طلبة العلم تكفيه الإشارة. ابن عباس حبر الأمة على جلالة قدره، يبلغه الحديث عند الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي ويتوسد عند عتبة بابه، ينتظر حتى تسفي عليه الرياح ويغبر وجهه، ومع ذلك ينتظر وينام حتى يخرج ذلك الرجل، ثم يقول له: يا ابن عم رسول الله، هل لا أذنتني؟ هل لا أخبرتني فآتيك؟ فيقول: أنا أحق أن آتي إلى العلم، لأن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. نعم، انظر إلى هذا على جلالة قدره ومنزلته، ومع ذلك يفعل بنفسه هذه الطريقة. والإمام أحمد بن حنبل خرج مع ابن معين إلى عبد الرزاق الصنعاني، خرجوا من العراق واتجهوا نحو اليمن، وهم يطوفون بالكعبة إذا بعبد الرزاق الصنعاني يقول يحيى بن معين: فقلت للإمام أحمد، مع قلة نفقتهم وعدم قدرتهم على السير لعدم توفر وسائل النقل كهذا الوقت، يقول: فقلت هذا عبد الرزاق الصنعاني، فلنأخذ منه بغيتنا. قال الإمام أحمد: لا أغير نيتي. ثم لما ذهب عبد الرزاق إلى اليمن إلى صنعاء، ذهبوا إليه مشيا على الإقدام، فأخذوا ما عندهم من العلم، ونالهم نال الإمام أحمد ما ناله من التعب والنصب والقلق، حتى أنه صلى بعبد الرزاق الصنعاني فنسي، فقال له عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله: يعني لما نسيت وكيف نسيت هذا؟ قال له: والله منذ 3 أيام لم أطعم شيئا لقلة الزاد، والله منذ 3 أيام لم أطعم شيئا، بل إنه رحمه الله جاب الدنيا مرتين، يجمع المسند العظيم الذي هو بين أيدينا بأحسن طبعة وأحسن حلة، جاب الدنيا على أقدامه رحمه الله حتى جمع هذه الثروة العلمية التي بين أيدينا. نعم أخبارهم عطرة، ولذلك يقول الإمام أبو حنيفة: إن التأمل والقراءة في سير العلماء أحب إلى نفسي من بعض الفقه. إن القراءة في سير العلماء أحب إلى نفسي من بعض الفقه. هذا ابن القاسم خرج إلى الإمام مالك، خرج من مصر وقد تزوج ابنة عمه ثم خرج وتركها وهي حامل، فجلس عند الإمام مالك 17 سنة يطلب العلم الشرعي عنده. وبعد مضي هذه المدة 17 سنة قدم وفد مصر للحج، وإذا بهم معهم شاب، ثم سأل عن ابن القاسم فأشاروا إليه فنزل وقبل ما بين عينيه، وإذا به ابنه الذي تركه وزوجته وهو حامل. نعم يتركون الأهل والمال والبلد والولد السنوات الطويلة. محمد بن منده يقول: خرجت من بلدي وعمري 20 سنة ولم يعد إلى بلده إلا وعمره 65 سنة، وعندما عاد وحصل على العلم تزوج ونشر العلم في بلده ورزقه الله ولدا. وقصصهم بذلك كثيرة، ولكنها إشارة إلى أن نقرأ في سير هؤلاء حتى تكون عونا لنا بعد توفيق الله وبعد حفظ الله ورعايته على السير والمواصلة في طلب العلم الشرعي. الأمر الرابع: التنويع ووضع البرنامج المناسب في القراءة وعدم الإثقال على النفس، وذلك ألا يكون طالب العلم كحاطب ليل. بعض الناس نجد أنه يقرأ اليوم في مثلا يقرر في التفسير، يقرأ من كتاب مثلا ابن كثير، ومثلا بعد أسبوع يقرأ في تفسير البغوي، والذي بعده يقرأ في تفسير السعدي، وهكذا. ويبدأ بعض طلبة العلم ثم يشرق في طلب العلم، يذهب إلى المطولات وإلى الشروح، فمثلا بالفقه يذهب مباشرة إلى المغني، ويذهب إلى شروح السنة مثلا إلى فتح الباري أو إلى شرح النووي في صحيح مسلم، ثم يشعر أن الفهم والطريق صعب وعسير ثم يترك الطلب. ولكن عليه أن يتدرج، وذلك بأن يقعد على يعني كتب يسيرة واضحة المعنى كما فعل أهل العلم وأهل الفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قعد وبنى على مذهب الإمام أحمد وأصبح مجتهدا رحمه الله. يقعد الإنسان ويفهم، فأنت تأتي مثلا في العقيدة وتبدأ بالأصول الثلاثة وكشف الشبهات ثم كتاب التوحيد ثم الواسطية، وتتدرج في هذا، كلما تنتهي من كتاب تنتقل إلى كتاب أوسع منه في نفس الفن. مثلا في الحديث يبدأ الإنسان ويحفظ 40 النووية مع شرحها لابن دقيق، ثم إذا استوعب شرحها لابن دقيق يتوسع إلى جامع العلوم والحكم لابن رجب، ثم بعد حفظ هذه 40 يحفظ العمدة 500 حديث في الأحكام، ثم إذا حفظها واستوعبها وقرأ أحد الشروح لها ينتقل إلى بلوغ المرام، ثم إذا استوعب شروح يعني إذا إلى بلوغ المرام يقرأ مثلا في سبل السلام أو توضيح الأحكام لأحد هذه الشروح، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المنتقى، ثم إذا أتقن هذه الكتب في الأحكام في الحديث يتوسع في الشروح. وهكذا في كل فن يبدأ ويتدرج. وكذلك من الطرق أن يقسم الأوقات، فوقت الحفظ أصفى ما يكون ذهن الإنسان بعد صلاة الفجر، فوقت بعد صلاة الفجر يكون للحفظ، بعد الظهر يكون في السيرة لأن الإنسان يتعب ويمل، بعد مثلا بعد العصر يكون كذلك لحفظ بعض المتون ولمراجعة بعض كلام أهل العلم، بعض العشاء يفضل أن يكتب ما حفظه أو ما فهمه ويدون المسائل التي استوعبها، لأن المسائل ولأن العلم إذا لم يدون فإنه يذهب من الإنسان، فيجتهد الإنسان أن يمرن نفسه على التسجيل وعلى التدوين حتى إذا احتاج إليه وجد أنه سهل المنال قريبا بين يديه. فبعض الناس يأخذ كتاب بفن واحد 3 ساعات أو ساعتين متواصلة ثم يمل ويكسل ثم يترك، ولكن عليه في التدرج حتى في البداية يقرأ مثلا اليوم نص ساعة وبكرة يزيدها مثلا إلى ساعة الأربع واللي بعد ساعة حتى يصل. بعض الناس يقرأ مثلا في يوم 4 ساعات ويأخذ له أسبوع أو أكثر من ذلك وهو لا يقرأ شيئا، وهذا من الأخطار. ولكن على الإنسان أن يتدرج وأن يجمع عنده كتبا يسيرة، ثم إذا استوعبها وأسس وأصل يتوسع بعد ذلك. بعض أهل العلم وبعض أئمة الإسلام وأعلامه تعد كتبهم على الأصابع، ومع ذلك تشار لأحدهم بالبنان ويقال فلان ابن فلان. ليس بكثرة الكتب، وإنما الإنسان عليه أن يؤسس ويؤصل ثم بعد ذلك يتوسع على حسب عقليته وفهمه وإدراكه، لكن لا يفعل كما يفعله بعض الشباب من الذهاب إلى المطولات ومن عدم التنظيم ومن عدم الترتيب، ثم يطلب العلم أشهرا أو سنة ثم يترك لأنه يرى أن العلم شاق، والذي جعله شاق هذه الطريقة التي سلكها. الأمر والمعين السادس بعد توفيق الله وحفظه ورعايته مخالطة أهل العلم وأهل الفضل والحريصين على طلب العلم، وبالمقابل الابتعاد عن المثبطين. ففيه أناس هداهم الله وردهم للصواب يرددون بعض العبارات ويؤيسون الناس ويثبطونهم عن طلب العلم. كان يقول أهل العلم كثر وهم ليسوا بحاجة لك وإلى علمك، فتعال نجلس ونذهب ونلهو ونسافر ونحو ذلك. ثم أوضع يقول له ما هي الفائدة إذا حفظت ذلك المتن؟ إذا حفظت ذلك المتن زادت نسخة في المكتبة، ما هي الفائدة؟ هذا موجود في المكتبة ونحو ذلك، ويزهد الناس بطلب العلم. وهذا كلام خطير، لأنه مخالف لنصوص الكتاب ولنصوص السنة. ولكن عليك أن تبتعد عنه كل البعد، والجليس لا محالة مؤثر بجليسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول أحد الحكماء قل لي من تجالس أقول لك من أنت، من تكون أقول لك من أنت. إذن علينا أن نختار أهل العلم وأهل الفضل الذين إذا جلست معهم شجعوك على العلم وعلى طلبه وعلى حفظه وعلى نشره، وكانت جلستهم طرح مسائل علمية ليست لغو ولهو وثرثرة. ومع الأسف أنك تجد ممن يحسبون على الخير أنهم يجلسون الساعات الطويلة بالقيل والقال ونحو ذلك من الثرثرة، وربما يقعون في الغيبة والنميمة ونحو ذلك. إذن عليك أخي الكريم أن تختار من يعينك على طلب العلم الشرعي، وأن يساعدك وأن تتناقش معه، هذا بشكل مجموعة. وبشكل أخص أن تختار أيضا شخص يكون حريص على طلب العلم بحيث تحفظ عليه أو تسمع عليه ما حفظت ويسمع عليك ما تحفظ، وتتعاهد أنت وإياه هذا المشوار والمواصلة فيه والثبات عليه. تقول مثلا نريد أن نبدأ بمشروع حفظ القرآن، وتلزم نفسك وألزم نفسي أن نحفظ مثلا في كل يوم وجه، مهما كانت الظروف والأحوال لا بد أن تسمع علي وأنسمع عليك، ونحفظ في اليوم 3 أحاديث 4 أحاديث، تسمعني 3 أحاديث 4 أحاديث. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. من الأمور التي تساعد الإنسان على مواصلة السير في طلب العلم مجاهدة النفس والشيطان. النفس تحب الدعة والراحة والخمول والكسل، والشيطان يثبط الإنسان عن طلب العلم الشرعي كعادته، عن أنه يعيق الإنسان عن كل طريق خير. ولكن على الإنسان أن يجاهد نفسه، فلا شك أن هذا طريق صعب، وإلا كل إنسان يصبح من العلماء ويصبح من طلبة العلم ومن أهل الفضل، ولكن لا يستطيع إلا من يجاهد نفسه ويهين نفسه حتى يصل إلى مراده. وقد تأتي إليك النفس وتقول هذا طريق صعب وطريق طويل وسيجعل تنقطع عن الناس وعن المجتمع وعن أولادك وعن وظيفتك، له عدة مدى النفس الأمارة والشيطان. وقد يقول مثلا إذا كان طالب الإنسان أنا إن شاء الله سوف أطلب العلم يأتيك من جهة التسويف ولكن بعدما تخرج، وإذا كان متخرج لا إن شاء الله سأطلب العلم بعدما أتزوج وأكمل نصف ديني وأرتاح وأطمئن، ثم بعدما مثلا يعني يتزوج يقول مثلا حتى بعدما يرزقني الله بوظيفة، وبعد الوظيفة حتى ما يأتيني أولاد وأرتاح، وهكذا يسوف حتى ينتهي العمر. وكلما تقدم العمر بالإنسان كلما ضعف وكسر، كلما تقدم بالإنسان. لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه حتى يدخل أيها الإخوة الفضلاء ويصل إلى لذة العلم. إذا وصل إلى لذة العلم لو جلس أحد وأقولها بوضوح ومنعه بشدة عن طلب العلم لم يستطع. إذا وصل مرحلة التلذذ، مرحلة التلذذ، ابن عقيل من الحنابلة رحمه الله لما وصل متعة العلم ولذته يقول لم يغب عن بالي طلب العلم أبد، حتى أنني إما أحرر المسائل أو أقرأ أطالع في كتب العلم أو أتكلم أنشر العلم، وإذا وقفت عن هذا يقول وذاك واضطجعت أخذت أفكر في المسائل العلمية وأحرر في ذهني، فلا أقوم إلا وقد لاحت لي عدة مسائل فأسجلها، وهو على فراشه يكتب، يعني يكتب أو ينظر أو يدرس، لكن إذا اضطجع يقول أخذت أحرر، لأنه وجد للعلم لذة ووجد للعلم أنسا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن عليك أن تجاهد نفسك والشيطان حتى تصل هذا الأنس وهذه الغاية، ثم بعد ذلك ستواصل. الأمر أو المعين الحادي عشر أو الثاني عشر تكرار العلم ومداومة النظر فيه. بعض الناس يحفظ مثلا القرآن أو يحفظ السنة أو يحفظ بعض المتون ثم يشكو ضعف حفظه أو قلة فهمه، ولا تظن يا أخي الكريم أن هذه مشكلتك أنت، فهي مشكلة جميع طلبة العلم. آفة العلم النسيان، لكن إذا علمت أن أهل العلم والسلف الصالح كانوا يرددون المتن ويقرأون الكتاب أكثر من مثلا 200 مرة 300 مرة، في من أهل العلم من قرأ صحيح البخاري 700 مرة، من أهل العلم من قرأ صحيح مسلم 200 مرة. نعم هذا المتن وهذا الحفظ هذه ثروة وكنز ثمين حصلت عليه، لا بد من معاهدته ولا بد من تكراره. ومن نعم الله جل وعلا علينا أن أكرمنا بهذه العقول، والعقل ليس له حد ينتهي إليه، العقل كلما وضعت فيه علم كلما اتسع، كلما تحفظ كلما يزداد، تزداد المدارك ويزداد الفهم ويزداد الاستيعاب، ليس هو جهاز محدود المعلومة بحيث إذا وضعت فيه كذا من الكلمات انتهى، لا، العقل الذي صنعه الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن نعم الله أنك كلما تحفظ كلما تستطيع تحفظ أكثر، وكلما تستوعب المسائل ويكون أكثر مسائل في علمك كلما يكون عقلك قابل لفهم أكثر وأكبر عدد من المسائل وتكون يسيرة عليك. ولكن عليك في البداية أن تدرب نفسك وأن تعود نفسك كما فعل العلماء الأجلاء قبل ذلك، منهم من يردد حفظه في اليوم الواحد 30-40 مرة حتى يرسخ في ذهنه حتى كأنه الفاتحة. إذن هذه مشكلة على الجميع، ولكن على الإنسان أن يحل هذه المشكلة بكثرة النظر والمطالعة. وكذلك من الوسائل طرد السآمة والملل، لأني أرى الوقت انتهى حتى نقرأ بعض الأسئلة. طرد السآمة والملل، فالإنسان إذا قرأ وطالع في كتب أهل العلم أتاه النوم مسرعا، ولكن عليه أن يفعل بعض الوسائل من طردها، وذلك كأن يغير المكان الذي هو فيه، فإذا كان مكتوما أو مغلق النوافل يخرج من الغرفة أو ينتقل لمكان آخر، ومنها أن مثلا يغسل وجهه بالماء أو كذلك يغتسل غسلا كاملا أو ينتقل إلى مكان فسيح أو مثلا يشرب بعض الأشياء التي تبعد عنه النوم أو يغير جلسته أو يتحدث مع الغير أو مع من في البيت. المهم لا يستسلم للنوم، لأن بعض الناس إذا أخذ الكتاب يعني بدأ النوم يداعبه ويتثاور ثم يضع الكتاب ثم ينام، ولكن عليه أن يجاهد نفسه ويمرن نفسه، يغير مكان ويفعل الوسائل التي تبعد هذا السام وهذا الملل، وبمشيئة الله يكون هذه ستكون هذه سجية وسمة ملازمة له بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل قدرته أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والأعمال، وأن يجعل هذه الكلمات حجة لنا جميعا، وأن يجعلها شاهدة لنا يوم القيامة، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يفهمنا، إنه سبحانه سميع مجيب قريب يجيب دعوة العبد إذا دعاه. ونعرض في نهاية هذه المحاضرة بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: من المعلوم يا شيخنا الفاضل أن طلب العلم المبتدئ أن طالب العلم المبتدئ قد يحفظ المتن، ولكن ما يلبث أن يمكث طويل حتى ينساه، فهل يعتبر نسيان لهذا العلم في فترة وجيزة من دلائل عدم الإخلاص؟ وهل يبدأ في طلب العلم قبل ختم القرآن الكريم؟ أقول هذه المسألة تعرضنا إليها قبل قليل، وهي مشكلة عند جميع أهل العلم، وهي النسيان، وعلاجه كثرة الترداد، كما ذكرنا هذه السلف الصالح في ترداد العلم وما يحفظونه. أما القرآن وهل يبدأ الإنسان يحفظ يعني بعض المتون قبل أن يحفظ القرآن، أقول مفتاح العلوم القرآن، وعلماؤنا الأجلاء ينصحون بقراءة وحفظ القرآن، حتى أنه روي عن محمد إبراهيم رحمه الله أنه إذا حضر إليه طالب العلم جلس في حلقته خاصة الخاصة يسألهم ويقول: هل حفظت القرآن؟ فإن قال لا قال: قم فاحفظ القرآن ثم احضر حلقة العلم. إذن على الإنسان أن يحفظ القرآن، ولا يمنع أنه يقرأ معه شيء ويحفظ معه شيء إذا كان مستمر في حفظ القرآن. وبعض العوائق تحصل للإنسان في حفظ القرآن ويقول: أنا لا أستطيع أن أكمله. أقول هذا المشروع ابدأ به، وهو مشروع ناجح، حتى لو لم تحفظ إلا جزء واحد من القرآن فهو مشروع ناجح، أو 10 أجزاء أو 20 جزءا. كم تردد في حال الحفظ؟ كم تردد الآيات؟ كم تردد السور؟ كم تردد الأجزاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هذا المشروع المبارك يقول علماؤنا هو أول ما يبدأ به طالب العلم أن يجتهد في حفظ القرآن. ولكن لو قال قائل: يعني لا، هل ما أقرأ معه بعض الكتب أو أحفظ المضمون؟ نقول: إن استطعت أن تجمع بين هذا وذاك فهذا لا إشكال فيه ولا بأس به، ولكن عليك أن تجتهد في حفظ القرآن، لأنك إذا حفظت القرآن سهلت عليك العلوم. وكفى أن الإنسان إذا حفظ القرآن أن يكون من أهل الله وخاصته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. وفي الحديث يقال لقارئ القرآن: ارق ورتل فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال بعض أهل العلم أنها خاصة بالحفاظ يوم القيامة، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها للعاملين بالقرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لو الإنسان يحفظ كل يوم وجه يا أخوان، كان سنتين يحفظ القرآن وجه واحد فقط، سنتين فقط ثم يحفظ القرآن كاملا وجه، سنتين وقد ينهي القرآن كاملا. عندما ذكرتم أن العلم 3 أشبار، فما هو مضمون الشبر الأول؟ أي بداية الطلب. هذا أقول ذكر بعض أهل العلم أن العلم ثلاثة أشباط: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. أقول عندما الإنسان يحفظ يعني القرآن أو شيء من القرآن أو السنة ويعرف بعض المسائل، يظن أنه أصبح بمصاف في العلماء فيعظم في نفسه ويكبر في نفسه، ولكن إذا دخل وتمادى تواضع، ثم إذا توسع ودخل في البحور العلمية وعرف العلم على حقيقته علم أنه لا يعلم. بعض الناس وهم يحسبون على طلبة العلم إذا نصحهم أحد أو ناقشهم في بعض الأخطاء التي وقعوا فيها تأخذه العزة بالإثم فلا يستجيب، فهذا يدل على أن عند هذا الشخص عجب وغرور بنفسه. أرجو التفصيل. الذي ينبغي للمسلم لا سيما طالب العلم أن يقبل النصيحة والتوجيه. وعمر بن الخطاب يقول: أخطأ عمر وأصابت امرأة، ويقول: رحم الله امرأة أبدى لنا عيوبنا، والمؤمن مرآة أخيه. ولكنني أنبه إلى مسألة، وهي أقول ينبغي خاصة لطلبة العلم إذا كان المخطئ من أهل العلم وأهل الفضل ألا نذكر ذلك أمام الملأ أو بحضوره وحضور طلابه، وإذا أخطأ في مسألة يقول العلماء ينبغي أن تنبهه على شكل سؤال. مثلا مرت هذه المسألة وفاتت على ذلك العالم، ينبغي أن تطرح له سؤالا حتى ينتبه ويتبين له الخطأ ويتبين له الزلل. ولكن إذا كان وقع في خطأ واضح فعليه أن يقبل هذا يعني النصح وهذا التوجيه، ولا يدخل عليه الشيطان أنه أصبح من العلماء ونحو ذلك، وهذا الذي نصحه أقل منه علما وفضلا، فهذا ليس من سمات وصفات طالب العلم. هذا يقول: مطلوب محاضرة عن الغفلة، معظم الناس يعني غارقين في دنياهم. هذا لعل إن شاء الله نسكول لقاء مع أحد المشايخ في هذا الموضوع. هذا يقول: أليس الواجب على أهل العلم وأهل الفضل فتح بيوتهم لطلبة العلم؟ يقول هذا لا سيما في هذا الوقت. أقول: لا الحمد، يعني نحن في هذه البلاد الحجة قائمة علينا، نحن في بلد العلم وكثرة العلماء، فعلينا أن نذهب إليهم في مساجدهم وفي بيوتهم وأن نسألهم وأن نناقشهم. وحبذا أن السائل الكريم حفظه الله ورعاه أنه يقترح هذا على من يراه بعينه، أن يطلب منه أن يجلس للناس ويبين لهم، لأنكم تروا لله الحمد أنه ينتشر في هذه البلاد حلقات العلم في المساجد وفي المدارس وفي كل مكان، وهذه نعمة قد حرمها العشرات بل المئات بل الملايين، ولكن هذا جزاه الله خيرا يرغب الزيادة، فنسأل الله أن يزيدنا وإياه من واسع فضله. هذا يقول: أنا أحفظ القرآن لأجل أن ألبس والدي التاج وأدخل الجنة، فهل هذا عدم إخلاص؟ أقول يا أخي الكريم، هذا مقصد النبيل، أنك تريد بذلك الجنة والفوز والنجاة، وحفظ القرآن من العبادات، وعبادة الأنبياء تقوم على ثلاثة أركان: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. إذن تحفظ أنت القرآن تريد الثواب وتريد الجنة وتخشى من العقاب وتعظم الله سبحانه وتعالى وتعظم كلام الله جل وعلا، ولم يكن عندك ولله الحمد من خلال سؤالك يعني رياء، ولا ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وإنما مقصدك نبيل، ولكن اشملها الفضائل كلها الواردة. يقول: أنا إمام جامع وأقوم بإلقاء درس يومي والحمد لله بعد العصر ويوم الأحد،
أقوم بشرح تفسير آيات في القرآن، ويوم الاثنين أقوم بإلقاء كلمة عامة، ويوم الثلاثة أقوم بدرس في سير الصحابة. سؤال: أحيانا يعني أجد في نفسي الرياء، وجهني حتى أكون صادقا مخلصا. ذكرنا ذلك في ثنايا المحاضرة كيف يجاهد الإنسان نفسه بذلك، وقلنا مما ورد أن الإنسان يعلم أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، هذا أمر. والأمر الثاني أن ما في أيدي الناس كله بيد الله سبحانه وتعالى. المدح والثناء، إذا أراد الله بك خيرا طرح لك المحبة والقبول في قلوب عباد الله، وإذا أراد لك رزقا لا يمنعون ذلك الرزق، إنما أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا ماذا تريد من الناس وماذا تخشى الناس؟ إذا عليك أن تعظم الله سبحانه وتعالى وتجاهد نفسك، وتعلم علم اليقين أن الناس، أو أنك تأتي وتذبح الطمع الذي عند الناس أو الذي تطمع به عند الناس حتى يزول عنك الرياء. والحقيقة هذا السؤال الذي سأله الأخ الكريم أرى أنه دليل على إخلاصه، فالذي يخاف من الرياء هو المخلص الحق، لأن المؤمن يخشى على نفسه من الرياء. وقد خشي من هو أفضل منك ومني، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوا على أنفسهم الرياء، إذن هذا دليل على إخلاصك، فزادك الله من الإخلاص والتوفيق. هذا السؤال يقول يعني كل حول الإخلاص، لنشرنا إليه من الكلام، ماذا تنصحني؟ هذا تعلم من العلم أم الإخلاص؟ أنت لا تريد بذلك العلم إلا الإخلاص، فتبدأ بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتبدأ بعد ذلك بطلب العلم الشرعي وتجاهد نفسك. فإذا بدأ الإنسان وعنده شيء من الرياء فأقول ذلك العلم، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى. فأقول لك أخي الكريم عليك أن تجتهد بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتدعو ربك سبحانه أن يجعلك من المخلصين. انتهت الأسئلة، وفي ختام هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، كما أسأل ربي جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتولانا وإياكم جميعا بعنايته ورعايته، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا الدنية لا إله إلا الله، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، وأن يوفقنا وولاة أمرنا لكل خير، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شباب المسلمين وينور بصائرهم بالعلم الشرعي، ويريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، والباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يجعلهم من الداعين إلى الله على بصيرة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يحشرنا وإياكم يوم القيامة في زمرة العلماء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وأنا